إذاعة البيان تقدم دروس وعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقات الماضية عن غزوة بدر. بعد غزوة بدر كانت غزوة أحد، وسميت غزوة أحد بهذه التسمية لاسم الجبل الذي وقعت عليه، وهو جبل كبير يقع في شمال المدينة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه، وبينه وبين المدينة المنورة أقل من فرسخ، وفي مواجهته من جهة الجنوب جبل صغير سمي بعد المعركة بجبل الرماء، وكان يسمى عينين. أسباب هذه الغزوة: أولا، الثأر لغزوة بدر الكبرى، حيث قتل فيها 70 رجلا من قريش، وقد خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من مضاربة المسلمين قبيل بدر، وكانت من أسباب بدر، للاستعداد لهذا الثأر ودفع نفقاته. ثانيا، استعادة الهيبة. أرادت قريش أن تستعيد هيبتها ومكانتها عند العرب بعد أن اهتزت في بدر. وذلك لن يتأتى لها إلا باستعراض قوتها ومحاولة اجتثاث محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة. ثالثا، إعادة الأمن لطرق تجارتها إلى الشام بعد أن هددها المسلمون يوم بدر وما قبله وما بعده، وذلك هو مصدر دخلها وقوام قوتها، فلابد من تأمينه وتحصيل الإطمئنان لأصحاب الأموال على ممتلكاتهم، فيستمر في المتاجرة فيها ولا يجبن أو يتردد في ذلك، فلابد من حماية وإعادة هيبة العاملين بها. تاريخ هذه الغزوة: هناك اتفاق بين أهل السير على أن موعد الغزوة كان في شوال من السنة الثالثة من الهجرة النبوية بعد بدر بسنة وشهر تقريبا. علم المسلمون باستعداد قريش وتحركها من مكة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الموقف وما الذي ينبغي فعله أمام الخطر القادم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه المشهورة صنفين: الأول متحمس للخروج لملاقات العدو والبروز له خارج المدينة وإظهار الشجاعة والإقدام أمام الأعداء والرغبة في حصول الشهادة والأجر، وخاصة ممن فاتتهم غزوة بدر. الثاني صنف رأى من خلال اجتهاده أن يستفيد من الإمكانات والطاقات المتوفرة في داخل المدينة وأن يبقوا فيها، فلا يخرجوا لملاقات العدو إلى خارجها، والإفادة من حصون المدينة. وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان، فهي كالحصن يقلل من الخسائر في صفوف المدافعين ويوقع أعظم الخسائر في صفوف المهاجمين. الإفادة أيضا من جهد من لا يقدر على البروز خارج المدينة كالنساء والأطفال، فيرمون العدو بالحجارة من رؤوس المنازل. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهادي مع الصنف الثاني، إلا أن الشورى منهج إسلامي ملزم، حيث انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، وقد تلاوم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر لا يريده، فاعتذروا له قائلين: أمرنا لأمرك تبع، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول لهم في غير تردد: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وأخبر بها أصحابه رضوان الله عليهم، فقالوا: رأيت في رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وتفسير ذلك ورد عنه في بعض روايات هذه الرؤيا، فمن ذلك أن هزيمة تكون في أصحابه وقتلا يقع فيهم، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. خروج جيش المسلمين إلى أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم تنفيذا للرأي الغالب في المشورة بالخروج للقاء العدو، وكان عدد من اجتمع في بداية الأمر من المسلمين 1000 رجل، معهم فرسان و100 دارع، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين. رجوع المنافقين، وعند منطقة الجانب الغربي من الحرة الشرقية في المدينة انسحب رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ومعه 300 من المنافقين، تحت حجة واهية هي أنه لن يقع قتال بين المسلمين والمشركين. قال الله تعالى عن رجوع المنافقين ودعواهم تلك: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع من رأى الخروج ولم يأخذ برأي ابن أبي في عدم الخروج إلى أحد. ووصل الجيش الإسلامي ميدان معركة أحد، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط لتلك المعركة، وكان ذلك كما يلي: أولا استعرض صلى الله عليه وسلم الجيش، فأمر برد صغار السن الذين لا طاقة لهم بقتال ممن هم أبناء 14 سنة أو أقل، وكانوا 14 صبيا. ثانيا نظم صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه جاعلا ظهورهم إلى جبل أحد ووجوههم تستقبل المدينة المنورة. ثالثا اختار 50 من الرماة، وجعل عبد الله بن جبير أميرا عليهم، وأمرهم بملازمة جبل عينين المقابل أحد من الجهة الجنوبية، وحدد مهمتهم بحماية المسلمين من التفاف خيالة المشركين عليهم ورمي خيل المشركين بالنبل إن اقتربت، وذلك لتحييد سلاح الفرسان في المعركة حيث أن الخيل أشد ما يؤذيها النبل. وكان التوجيه الصادر إليهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم. بدت صورة التضحية والفداء والشجاعة والإقدام والبحث عن الشهادة في ميدان المعركة جلية واضحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ سيفا بيده من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا، قال صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم فقال أبو دجان أنا أخذه بحقه، فأعطاه إياه فأخذه ففلق به هام المشركين. أخرجه مسلم في صحيحه. وتلاحم الفريقان وحمي وطيس المعركة، وانكشفت قريش عن مواقعها مولية الأدبار في بطن الوادي، فارة بجلدها، قد تركت في ميدان المعركة ما يخلفه الهارب من متاع وسلاح، وكان النصر باديا للمسلمين. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. لما رأى الرماة ما يحدث في ميدان المعركة من هزيمة وتولي المشركين ونصر المسلمين، قالوا لأميرهم عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم انطلقوا يجمعون الغنائم، ولم يبق معه غير نفر قليل. لحظ خالد بن الوليد، وكان قائدا لخيل قريش، ما حدث على جبل الرماة من نزول وزوال خطر النبال على حركة الخيل، فانتهذ فرصة سانحة ليقوم بحركة التفاف خطيرة حول المسلمين، حيث نادى في خيالة المشركين وقادهم إلى خلف خطوط المسلمين، وصعدت فرقة منهم إلى جبل الرماة فقتلت عبد الله بن جبير ومن معه رضوان الله عليهم، ثم بدأت بضرب المسلمين من الخلف، وقد رأى المشركون ما فعل خالد فعادوا للقتال من جديد. وبوقوع الهزيمة وعودة الكرة للمشركين على المسلمين، فر الناس من ميدان المعركة وجلس آخرون دون قتال، وكان الفارون لا يلوون على شيء ولا يسمعون لأي نداء. صدق فيهم قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصيب بإصابات كثيرة، فكسرت رباعيته وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لقد تصدى حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوف المشركين يهدها هدا، فقد قتل في المبارزة سباع بن عبد العزة وغيره، إلا أن وحشية مولى جبير بن مطعم كمان لحمزة تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا، وكان مولاه قد وعده بالعتق إن فعل ذلك. من أوائل شهداء أحد الداعية الأول في المدينة المنورة مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال خباب بن الأرات رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، أي كساء، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا الإذخر، أو قال: ألقوا على رجليه من الإذخر. ومن الذين تشهد في ميدان المعركة عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقد دعا ربه فقال: إني أقسم أن ألقى العدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلوني، ثم يبقر بطني ثم يمثل بي، فإذا لقيتك سألتني فيما هذا فأقول فيك، فلقي العدو ففعل وفعل ذلك به. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكان أعرجا عذر الله أمثاله من الجهاد، قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وأبى إلا أن يشهد المعركة مع أبنائه الأربعة طلبا للشهادة. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجة هذه الجنة؟ قال: نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى قتل. حنظلة بن أبي عامر وكان عروسا ليلة أحد، فعندما سمع النداء عجل بالخروج ولم يغتسل وقاتل حتى استشهد، وعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة. ولذا عرف بعد ذلك بغسيل الملائكة أو بالغسيل. مخيريق من علماء اليهود وقد علم بالخروج فقال لقومه من اليهود: والله إنكم لتعلمون أنه نبي الله وأنه يجب عليكم نصر وأنه يجب عليكم نصره، وخرج إلى ميدان المعركة وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل. وقد قال حين خروجه إلى المعركة: إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما يشاء. فقال عنه صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. أنس بن النضر رضي الله عنه وكان من المتشوقين للقتال، فلعله يعوض ما فاته يوم بدر، وقد مر بجماعة من المسلمين وقد قعدوا عن القتال بعدما حدث في ميدان المعركة ما حدث، ثم سأل المسلمين: ما لكم؟ قالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: قوموا وموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم، كيف سيطيب لكم العيش بعده؟ ثم انطلق فقيل: إلى أين؟ فقال: الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. وعندما انجلت الغمة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ليتفقده، فوجده وبه رمق، فرد سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف ودمعت عيناه. المرأة المسلمة في أحد. خرجت بعض النساء مع جيش المسلمين إلى أحد، ومنهن أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها، فقد قاتلت دون النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه حتى أصابتها الجراح. حمنة بنت جحش الأسدية رضي الله عنها كانت تسقي العطش وتداوي الجرح مع نسوة مؤمنات أخريات. عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث ورد من حديث أنس رضي الله عنه وفيه: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. أم سليم رضي الله عنها. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غذا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. وأم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية اختلف في اسمها، فقيل سهلة ورميلة ومليكة والغميصاء، اشتهرت بكنيتها، وهي أم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان مفتخر. أشرف أبو سفيان قائد جيش المشركين من فوق صخرة على المسلمين ليعلن نتيجة المعركة وينهي الصراع بنشوة النصر، ويرفع شعارات التمكين، فيقول: أفي القوم محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبه، فقال أفي القوم ابن الخطاب، فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا، فلم يملك عمر نفسه أن قال كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنك. قال أبو سفيان أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا، قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، وموعدنا بدر من العام القادم. وورد أن عمر قال بعد قوله والحرب سجال، قال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وقد انتهت المعركة بجراحها التي نزلت بالمسلمين، شهداء في ميدان معركة أحد، وجراحات دامية تسيل دماؤها من أجساد المؤمنين. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليستطلع خبر القوم ومعرفة ماذا يريد أبو سفيان وقومه، وقال له أخرج في أثر القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. وفعل علي ما أمر به، فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن شهد معه أحد في أثر المشركين، ولم يأذن لمن لم يشهد الغزوة بالخروج. قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان ذلك إرهابا للمشركين وغيرهم، وقطعا لطمع قريش في العودة، حيث ورد أنها فكرت بالعودة، فلما علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى حمراء الأسد تراجعت عن العودة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بعد قراءتها الآية لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير. عفو الله ورحمته على أهل أحد، وعفو الله كان أعظم وحكمته أوفق، فقد عفى الله عن الذين فروا. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذا ما حصل في غزوة أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمة أهل الإسلام وأن ينصر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.